فيها أن يعظم ولم يقصد هذا المنزل بالذات لأن فيه القبر الفلاني، وإنما قد وقف الصلاة وليس صورته إلا هذا المنزل فصلى فيه. فهذا ذهب الأستاذ إلى أنها مكروهة، ومع ذلك قال احتمال كونها باطلة ليس بعيدا، يعني هو ما في مانع للتجميل. الأكثر أنا أنه قصد بها مصروف يعني تنزيها. نعم أليس هكذا أولا؟ نعم أقدر لي تحليما. والله أنا الآن بعيد العهد، على كل حينما أنا أمثل هذا أذكر تماما أنه قال وإذا ذهب أو درس المسألة إن كان وذهب إلى البطلان، فهذا أيضا وارد، يعني لم يغلق باب البطلان وإنما يعني يمكن أن يبقى واردا. فهذا ما يتعلق بحكم الصلاة، وتجدون خطورة المسألة وأن على المسلم أن يتحضر المسجد الذي ليس فيه قبر، وهذا كله من حفظ الإسلام على بقاء جناب الترفيه سليما ومحافظا عليه، وأن لا يمس بأدنى شيء يسويه أو يسجل خطأه.
مناسبة الحج ومشي الحج، هنا قصيدة عنوانها الكعبة المشرفة. بيت الإله ومهبط الرحمات ومثابة الإنسان في الأزمات، الأمن فيها والأمان للاجئ والطهر فيها للمنيب الآتي. هي أول الأبيات شيدت للتقى لعبادة الرحمن للصلوات، هي قبلة للمسلمين جميعهم في كل أرض عند كل صلاة. الله عظمها وأعلى قدرها رمزا لتوحيد لأرض ثلاث، بيت لواد غير ذي زرع كما شاء الإله مقسم الرحمات. إن قل ماء الأرض حول قنائها فالدمع يغسل أشأم الزلات، زر النفوس مفتحات حولها تغني عن الخضراء والزهرات، وخفيف أجنحة القلوب معبر يسمو على الألحان والنغمات. فزعت قلوب المؤمنين بقربها وعلى النحيب وفاشع الأصوات، لبيك رب العرش جئنا حسرا وعلى الوجوه علائم الحسرات. من كل فج من جميع بقاعها، من عابر أو مكسر الطرقات، من كل جنس والجميع مهلل رغم اختلاف النطق واللهجات. فوق الجميع يلفهم ببياضه ببساطة في مظهر وسلات، خرجوا من الدنيا وعافوا زخرفا وأتوا بأبسط حلة وحياة. البيت يجذبهم لطاعة ربهم وأذان إبراهيم في الفلوات، يأتون قد تركوا تجارة أرضهم لتجارة تنجي من الآهات. الدين والإيمان خير تجارة ربح ونعم الربح بالجنات. البيت قطب للرحى من حوله دارت خلائق في خشوع ذاتي، رمز الجماعة والتوحد والهدى والطهر والتوحيد والإحباط. إن دنس التوحيد حينا أهله فمحمد لا شك فيهم آتي، يحطم الأصنام عن جدرانه ويكيل للأوثان بالضربات، ويعيد للدين الحنيف أصوله وفروعه في همة وثبات، ويقبل الحجر الكريم تيمنا لبناء إبراهيم ذي الخلات. ما قبل الأحجار أحمد عابدا وهو الذي حطم هام اللات، لكنه إحياء ذكرى مرسل بان القواعد رافع الشرفات. أدب من الأحفاد نحو جدودهم عرفانهم بالفضل والقربات، علم الصحابة ما أراد نبيهم وهو المطاع بأمر ذي الآيات. قالوا نطيع نبينا في سنة مع جهلنا بحقيقة الغايات، حجرا نقبل لا يضر وإنما نختار منهج قدوة القدوات. حجرا من الجنات يأتي شاهدا يوم القيامة صادقا لهجات، وكذلك القرآن خير مجادل عن كل تال صاحب الحسنات. يا صاحب البيت العظيم تلطفا بالطائفين وشاكب العبرات، جاءوك يغترفون فضلا زاخرا وأتوا من الآفاق تبع راتي زلوا لعزة ربهم وتمسحوا بالبيت وابتهلوا بكل لهاتي فمن على الداعين واقبل عذرهم وافتح عليهم شؤبب البركات لا نرتجي ربا سواك فإننا متمسكون بعروة ونجاة. لا ما في يا محمد. إن دنت التوحيد حينا أهله فمحمد لا شك فيهم آتي ليحطم الأصنام عن جدرانه ويكيل للأوثان بالضربات ويعيد للدين الحنيف أصوله وفروعه في همة وثبات. يا صاحب البيت العظيم تلطفا بالطائفين وساكن العبرات. الله هو صاحب البيت العظيم. تعدد الزوجات والاعتقال. حرم الله الزنا بين الأنام فحلال الزوج يغني عن حرام. فانكحوا ما طاب كي تستعطفوا وتعفوا أهلكم فالزوج حام. كل نفس صالح ذخرا لنا يوم يشتد على الخلق الزحام. أمة الإسلام سادت عندما عدد الأزواج عزوا في الأنام وأذل الله قوما فرطوا في حلال وتمادوا في الحرام. فضلت أن يزني الزوج ولا تأتي الضرة من فرط الضرام. حارب التجار تعدادا وما حرموه في خليلات الظلام. سردوا الأولاد في ميتنهم حرموهم كل عطف وسلام. صارت المرأة فيهم سلعة تشترى في كل يوم بالطعام. غرقوا في فسقهم في فحشهم تركوا الإسلام عنوان النظام. كل من أعرض عن حق هوى كل من عاد إلى الحق استقام. سنة الله فما أعدلها ليس بعد الحق مقصود يرام. سمح الإسلام للزوج بأن يكفر الزوجات والعدل إمام. يملك الإنسان عدلا بينا في طعام أو شراب أو منام. خلقه حرا ولا يملكه جوهرا تقسيمه صعب المرام. يكتفى فيه بميل ظاهر لا يريد الله إحراج الأنام. تقبل المرأة تشريع السماء ذاك قانونا جديرا باحترام. ليس في الإسلام غبن إنه خالق العدل وقسطاس التمام. خلص الأزواج من حرمانهم وحمى الزوجات من غبن اللئام. فيه للأزواج حقا واضحا وعليهم واجبا فيه التزام. لا يقاضي أحدا في حكمه فيصل الأحكام تشريع الوئام. كلف الأزواج إنفاقا على أهلهم فالسعي في الرزق لزام. تأخذ المرأة منه عنوة إن أبى والأمر فيه للإمام. يستوي في الإرث أولاد كما تستوي الزوجات في كل اقتسام. حق أولاهن كالأخرى ومن جار يأتي خاسرا يوم الزحام. شقه يوم التنادي مائل لم يقم في عدله حق القيام. رخصة التعداد تعطى حقها كل من زاغ عن العدل يلام. عدد الأصحاب زوجات كما عدد المختار والرسل الكرام. ما رأى النسوان فيه سبة واستقام الأمر بل ساد النظام. لم تعادي زوجة ضرتها بل أعدت للعروسين الطعام. هيت هنأت ضرتها واستسلمت لقضاء الله فازداد اللئام. هاجرت سودة في ليلتها ابنة الصديق حبا في السلام. أمة الإسلام هذا شأنها خلقا سام وعدل وانسجام. حقق الله لهم دولتهم وأقام الكون فيهم فاستقام. نشروا في الأرض عدلا وتقى فاستقر النور وانجاب الظلام. دينهم من فطرة الله التي فطر الناس عليها وأقام. فيه للإنسان برق وهدى وحياة في أمان وانتظام. ليس في التعداد عيبا إنه ميزة عليا بتشريع تمام. لا يغض الطرف عن شر ولا يترك الناس يعانون السقام. عزنا في ديننا فلنستعد مطمح الاعداء شك واتهام.
اخيرا جزا الله اخانا خيرا وافادنا ونرجو الله عز وجل ان يوفقنا لطاعته وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نقرا لكم حديثا او اكثر من كتابنا الترغيب والترهيب ثم نتلقى منكم ما قد يكون عندكم او عند بعضكم من اسئله تتعلق بهذا الشهر المبارك شهر الصيام شهر رمضان وما قد يحتاج الانسان من ان يعرفه مما يتعلق بسنه الصيام وبخاصه صيام العشر ايام رمضان. ثم امامكم صلاه العيد في المصلى فيرجى ان تسجل اسئلتكم على وريقات لنبادر الى الاجابه عنها فور انتهاء من قراءه هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وعن مصعب بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال: الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولابن حبان في صحيحه من رواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم فمن سكن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وإن الرجل سيصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة. في هذا الحديث وهو من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيان أن ابتلاء الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن انما هو رحمة يقدمها الله عز وجل الى عبده المؤمن وان الناس كل الناس من المؤمنين يبتلى احدهم على حسب وعلى قدر دينه فإذا كان دينه قويا متينا كان البلاء الذي وجه إليه حجب ذلك الدين القوي المتين أيضا كثيرا وقويا، ذلك لأنه كلما كثر البلاء كثر الثواب، وكلما قل البلاء قل الثواب. أيضا البلاء كثرة وقلة مربوط به الثواب أيضا كثرة وقلة. ولذلك فهو عليه الصلاة والسلام يصرح فيقول: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، أي كلما كان النبي أفضل عند الله تبارك وتعالى من غيره كلما كان ابتلاء الله تبارك وتعالى إياه أكثر وأكثر. ومن هنا نأخذ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأنبياء ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ذلك لما أشار بل صرح به الحديث من أن العبد المسلم لا يزال مبتلى حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ويأخذ المسلم من هذا الحديث عبرة على أنه ابتلي في شيء مما يصيبه ويؤذنه فيتذكر أن هذا البلاء من الله عز وجل هو ثواب يقدمه إليه، ولذلك فهو لا يضجر ولا يتململ من أي بلاء يصيبه، لأنه يعلم ويستحضر في ذهنه أن مقابل هذا البلاء الذي ابتلاه الله به أجرا كبيرا عند ربه عز وجل. فأمره ليس كأمر الآثم أو الكافر الذي من طبيعته أنه إذا ما أصيب ببلاء في نفسه أو في حبيبه أنه تضجر وازداد معصية وكفرا. المسلم ليس كذلك كما يدل عليه هذا الحديث وغيره مما سبق ومما يأتي. وعلى هذا فنستطيع أن نعتبر هذا الحديث وأمثاله من أحاديث أنها ابتيان للمؤمن من أن يقع في الكفر ونحوه بسبب البلاء. وقد تذكرون في درس سابق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا المؤمن. إذا هذا الحديث أمثاله تلوى من الله عز وجل لعبد المؤمن يصبره على ما إذا ما ابتلاه ببلية، وهي أنواع كثيرة وقد جمع الله عز وجل في مثل قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله فعلينا نحن في المنطقة بجنب حولها ونهتم بها لأن الله عز وجل فضلا بها عليها.
هل يجوز تأدية صف وراء من يصلي نافلة التراويح؟
الجواب نعم، بناء على حديث معاذ بن جبل الثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي قبل العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى حيه فيصلي به إماما، هي له نافلة وهي له فريضة. على هذا تصح صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح، وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء، فعليه أن يباشر الاتجاه بهذا الإمام. فإذا أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين واذا ما ادرك ولو قبل السلام فليشترك معه في الناس في ركعات الارواح.
هل الالتزام بمكان معين في المسجد هو ركن من اركان صحه الاعتكاف ام هو سنه؟
يعني عدم جواز التنقل مثلا من مكان لمكان في نفس المسجد هذا ليس باللازم. اذا مثلا في زاويه شرقيه ثم بدا له ان يعتقد في نفس المسجد في الزاويه الغربيه فما في شيء يمنع من ذلك. اما اذا كان يعني غير هذا ما هو بالاضافه.
وسؤال رشيد هذا لكن اذا انا انتقل من مسجد الى مسجد هذا
ما في ضروره ما
ينتقل حضوره ودرس مثل هنا
نعم.
يقول ما درجة حديث من صام رمضان واتبعه بست من شوال خرج في امي ولدته امه؟
هذا من الاحاديث الصحيحه التي اخرجها من كتب الصحيح وهو من الاحكام التي كاد الفقهاء ان يتفقوا عليها ولكنهم مع الاسف لم يتفقوا. فقد جاء عن مالك رحمه الله بانه كان يفرح بان الست الحوار فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث وهو حجه للاسف قاطع. الا ان بعض العلماء نقلوا عن الامام مالك وجها فيما ذهب اليه بكراهه قيام هذه الايام الست. قال لكي لا يعتقد الناس وجوبها لا سيما وهي متصلة برمضان ولا يفرق بينها وبين يوم رمضان إلا يوم العيد فخشيت أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب قيام هذه الست نهى الإمام مالك أو كره قيامها. ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبه إلى مالك أن مالك رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية قيام هذه الأيام الست فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى الأحزاب ولكنه يكره المثابرة على ذلك. يعني كل من صام رمضان يصوم ست أيام حتى يصبح قيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان. هذا الذي حكيه مالك فذهب إلى الكراهة. ولا شك أن بنفس قوله وجاهه من حيث القواعد الأصولية الفقهية وقد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية في مثل ثياب الإمام شراء سورة السجدة وسورة الدهر في كل فجر جمعة. فنص الفقهاء الحنفية على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة بأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات فرض الإسلام صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من الكلام بعده. فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقعت الخشية فتوهم بعض العامة أن الصيام ست أيام في شوال وأمر واجب فهي من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم لخططهم ومواعظهم ودروسهم على ان الصيام هذا ليس من الامور الواجبه انما هو من الامور المتعلقه.
هل يجوز اعطاء صدقه الفطر للجمعيات الخيريه؟ وهل كانت الحكومه المسلمه تجمعها كانواع من الزكاه؟
صدقه الفطر لم تكن تجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح كما تجمع زكاة الزروع والمواد وكذلك لم تكن تجمع زكاة المقدم قريبا
زكاة المقدير ما كانت تجمع، وإنما كان الأمر يفوض إلى الغني الواجب عليه الزكاة، فهو يوزع ما وجب عليه بنقديه.
كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع طبقة الفطر، وإنما كل مكلف يخرجها. أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر من الجمعيات الخيرية اليوم، كذلك يتوقف على أمر هام، ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه. فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من 2 أو 3 أيام. فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأشرار على خلاف الكل. لكن الجزية يراد من الجناح فتسمع الزكوات الفطر ولا تخرجها إلى قبل الخريف ولا تخرجها إلى قبل الخريف على أساس ما يفترض فيها أن تكون أعلى للفقراء لكن كما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا أو في لاحظ إخراج الزكاة قبل أن يكون هذا المكان قد يكون هناك دور عندها يكون أحوط أن يتولى أن يحكي
صلاح الخير والمال.
حكم من احتلم في رمضان هل عليه قضاء؟
لم يقدر حتى يكون عليه قضاء.
امرأة بلغت من عمر أكثر من 60 سنة ثم تنزل لمن بشكل غير منقطع، هل تصوم؟
هذه مفروض أنها بلغت إلا الاحتياج، هي لا ترى الحاجة. وإذا كانت خرقت العادة عامة في النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة في النساء، حين ذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة. فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم العاج دم استحاضة وليس دم حيض، لا سيما وهي في هذا السن 62. فالغالب أنها يائس من الحيض، ففي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحاضة وليس له علاقة في ذات الصيام، أي أنه لا يكون مانع لها من الصيام. نعم.
إذا كان مسلم يأخذ وأذن عليه الفجر فما حكم صومه وفهل عليه قضاء؟
النص القرآني صريح في هذا، على وهو قوله تعالى: تقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالآية صريحة في إباحة إمرار المتحفر في طعامه وشرابه حتى يتبين الفجر، أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق. وهذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله حتى يتبين، لأن التبين من الشيء هو التأكد منه، والواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة في أن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق. فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة والمدينة، فرأيناهم يتأخرون في الأذان، أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة، ونحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خصوص الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرهم وغيرهم. وملاحظتنا هذه الأخيرة هنا ذكرتنا بما نسمعه من بعض إخواننا المثقفين والمثقفين في الأردن أنهم يقطعون هناك، لأن الأذان في الأردن بصورة عامة ليس فقط في رمضان يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة. ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا واتصلوا مع بعض إخواننا وأيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة، فظهر لهم، وما أقول تبين لأنني بعد ما تبينت ما ظهر لهم، فظهر لهم أن الأمر هنا كالأمر هناك. ولذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا ونتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في المنطقة، أي هل يؤذنون الأذان الثاني وليس الأذان الأول؟ هل يؤذنون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام وتحل الصلاة في الوقت تماما، أم يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك، وهو في حقيقة من الناحية الشرعية هو أذان الطعام والشراب وليس أذان الإمساك، فهم يسمونه أذان الإمساك حتى سجن فيما يسمونه الإمساكي، فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه وشرابه بمجرد أن سمع الأذان الأول، وهو شرعا أذان الطعام والشراب، بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، قتلوا واشربوا حتى يؤذن بأم المكتوم. فهو عليه السلام أمر بالأذان بالطعام والشراب أن يستمر فيه المكان ولو بعد أذان بلال، لأنه بلال يقول يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. فالأذان الأول هو الغرض الترجيح أنه الأذان وقت الطعام والشراب. قال عليه السلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن من أمتي. وقد جاء في هذا الحديث لأنه كان بين أذانيهما مقدار خلال 50 آية، أي أن الوقت بين أذانين وقت قريب جدا، وليس أيضا هذه المساجد التي تأخذ من الجامع نحو ربع ساعة اليوم بين أذان الإمساك المزعوم وبين أذان الفجر. لذلك فممكن أن بعض الموقفين الذين يوقفون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط الأذان الإمساك، لاحظوا احتياطا ثانيا في توقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الفجر الصادق من دعمهم، وبعضهم لا يزال يأكل فيفطر. ولئن كان هذا واقعا فهذا يدل على أنه بالغ، لأن هناك أمران كل منهما عبادة وطاعة، فكما لا يجوز الاستمرار في الطعام والشراب في مثل المتسحر حتى دخول الفجر الصادق، كذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق، فكل منهما عبادة. فالخلاصة هذا الأذان الثاني يجب الواقع تثبت من كونه يؤذن في الوقت، وعندنا شكوك كثيرة جدا بالأمور التي ذكرناها. ومع ذلك فهناك فسحة ورخصة صريحة في الحديث الصحيح. فلو افترضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح للحجر الصادق، تأتي هذه الرخصة الكريمة حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء يعني ثاني، أما الأول فكلوا واشربوا حتى يؤذنه المكتوب، أما الأذان الثاني فتأخذ حاجته. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه. ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته، ما يجعل تسبيح، ما يعود مثلا يتفكر أو يقصد جزر مثلا يهجر منه حتى يقضي حاجته منه، هذا ليس مما له فيه حاجة، هذا من باب التسبيح. الحديث صريح: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده الذي يأكل أو يشرب منه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
طيب، ما هو حد الابتعاد عن الزوجة في يوم الصيام وماذا يجوز للصائم مع زوجته؟
هذا سؤال هام والجواب عليه يختلف اختلاف الأطفال. أين أن يكون شابا، ولا سيما إذا كان حديث عهد بعرس وفي زواج، وبين أن يكون سهلا أو شيخا ثانيا. فالأول من باب الحيطة والحذر، يبتعد عن حلاله وعن زوجته وعن كل الأسباب التي قد توقعه في المحرم عليه ألا وهو الجماع. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، تقول: وأيكم يملك من قلبه ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من المباشرة، التقليل مثلا. التقليل بالنسبة لرجل السائل أو السائل